الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 21. ماذا بعد بدر؟ انتصر المسلمون انتصارا ساحقا، وانهزم المشركون هزيمة نكراء، وتردد صدى ذلك في جزيرة العرب، سمع بذلك القريب والبعيد، واختلفت الموازين بعد هذه المعركة، واختلف ثقل كل فريق بعدها. المسلمون أصبحت لهم الآن منزلة مختلفة، مشركو مكة وكفارها تزعزعت منزلتهم واهتزت مكانتهم عند الناس. لكن دعونا نقترب أكثر من الصورة لنرى إلى أي مدى كان تفاعل كل فريق من هؤلاء مع هذا الحدث العظيم. سنعتني بمكانين هامين، المدينة ومكة. كيف كان رد الفعل بعد بدر في هذين المكانين؟ أما في بدر فعندنا كما هو متفق فيما بيننا ثلاث طوائف: طائفة المسلمين، طائفة المشركين وعبث الأوثان، طائفة اليهود. ولنبدأ بحال المسلمين الآن في المدينة. المسلمون عندنا في المدينة نستطيع أن نقسمهم بعد بدر إلى فريقين: فريق شهد بدرا وفريق لم يشهد بدرا. أما الفريق الذي شهد بدرا فكانت له منزلة عالية ومكانة كبيرة، ليس من قبل الناس وإنما من قبل الله عز وجل الذي أعطى لهم هذه المنزلة. عند البخاري من حديث رفاعة ابن رافع وكان من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ أنتوا نظرتكم إيه أنتوا فيما بينكم كمسلمين للي شهدوا بدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أفضل المسلمين، أو قال كلمة نحوها. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فاللي شهد بدر ده سواء من الملائكة أو من المسلمين منزلته مختلفة. طب احنا قلنا ان في منزلة من الله عز وجل، يعني المنزلة الآن ما تعدون أهل بدر فيكم دي جاية منين؟ دي بين المسلمين. احنا أين المنزلة التي وضعها الله عز وجل لأهل بدر؟ هذه وردت في أحاديث أخرى، منها ما ورد عند مسلم من حديث جابر أن عبدا لحاطب ابن أبي بلتعة جاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. من اللي بيعملوا فيه؟ بس حكم قاسي قوي، عاوز دخلوا النار. فبما أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: كذبت، لا يدخلها أبدا وقد شهد بدرا والحديبية. هو نفسه حاطب بن أبي بلتعة في حديث آخر، حديث طويل، لما أراد أن يرسل في فتح مكة، قبل الفتح أراد أن يرسل برسالة إلى أهل مكة يعلمهم، والمهم يعني في قصة طويلة، فقام عمر وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، إنه يعني حاطبا قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فأهل بدر قد غفر لهم، أهل بدر والحديبية لا يدخلون النار، أهل بدر عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين هم من أفضل الناس. طيب ومن لم يشهد بدرا؟ المؤمن الصادق منهم كان متشوفا لأن يشهده الله عز وجل مشهدا آخر يعوض به غيابه عن هذا اليوم. من هؤلاء أنس بن النضر عم أنس بن مالك، والذي سمي أنس بن مالك باسمه، تغيب عن قتال بدر فشق ذلك عليه. ياه، بقى أنا غيب عن أول معركة بين المسلمين وبين المشركين وكفار مكة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وهو حزين وهو آس على غيابه، قال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. قال أنس بن مالك: وهاب أن يقول كلمة غيرها. أصوى بيتكلم إن ربنا هوري ربنا أنا هعمل إيه، فهذا بينه وبين الله، فالأمر خطير كبير، فهاب أن يقول كلمة غير هذا وتوقف عندها. وسيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى عند الحديث عن غزوة أحد حال شباب المسلمين الذين لم يشهدوا بدرا، وكيف كان حماسهم في هذا اليوم، وكيف كانت يعني سرعتهم إلى الخروج لقتال المشركين. يبقى هذه الطائفة الأولى طائفة المسلمين في المدينة. الطائفة الثانية المشركون وعبرة الأوثان. قال أسامة بن زيد كما عند البخاري في حديث طويل في آخره، قال أسامة رضي الله عنه: فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبرة الأوثان، قالوا: هذا أمر قد توجه، يعني هذا أمر قد ظهر وجهه بأنه ثابت ومستقر. إذا كان قتل أبو جهل وقتل عتبة وشيبة والوليد والناس دي، ده الناس دي هتستقر وهيبقى لها شأن. قال: فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا. لكن كما علمنا بعد ذلك أن هؤلاء إسلام، أن إسلام هؤلاء إنما كان لحماية دمائهم وصيانة أعراضهم فقط، ولم يكن إسلاما حقيقيا، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والشرك. الطائفة الثالثة هي طائفة اليهود. اليهود في أول الأمر كان لهم استعلاء على المسلمين ويبدو أن لهم شوكة وأن لهم قوة، لكن بعد أن انهزم المشركون أمام المسلمين اليهود كأنهم خذلوا، لكن هذا الخذلان لم يؤدي إلى انكسارهم، وإنما أدى إلى إظهار حقدهم وعداوتهم، وبدأوا يجاهرون بهذه العداوة، لأن النتيجة نتيجة المعركة قد غاضتهم وآلمتهم، فلم يعودوا يستطيعون أن يسيطروا على أفعالهم وأقوالهم التي تنم عن هذا الغضب الذي في داخلهم كما كانوا قبل ذلك، فبدأ عدوانهم يظهر وبدأ إيذاؤهم يبدو. فمن هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إجلائهم وإخراجهم وإبعادهم عن المدينة. فكيف بدأ إجلاء اليهود عن المدينة؟ أول من بدأ إجلاؤهم من المدينة يهود بني قينقاع. إجلاؤهم هذا ثابت في الصحيحين، وثبت أيضا في الصحيحين أن بني قينقاع كانوا رهط عبد الله بن سلام، وتذكرون قصة إسلام عبد الله بن سلام في أول الحلقات من السيرة المدنية. فهؤلاء كانوا رهطه وكانوا عشيرته وكانوا قومه، لكنهم كما ذكرنا لم يكونوا على شاكلته. بنو قينقاع كانوا من أشجع اليهود، وكان أكثر عملهم في الصاغة، في بيع الذهب والفضة وهذه الأشياء. وسيأتي في ربما في هذا اللقاء أو في الذي بعده كيف أن منهم رجلا وعده علي بن أبي طالب ليساعده في مثل هذه الأمور حينما أراد أن يتزوج. ورد في حديث ضعيف سبب هذا، يعني في حديث ضعيف ورد بداية معاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر. الحديث في سنن أبي داود وإسناده كما ذكرت ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، منتصر وظافر، ورأى هؤلاء ما صنع بالمشركين، فقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. أنتم مستنين إيه؟ ادخلوا في الإسلام. فقالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. قالوا: لا إحنا مش زيهم، إحنا مش عظمة طرية زي بتوع قريش، أنت لو قتلتنا ودخلت معنا في حرب تعرف إحنا مين. فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، إلى آخر الآيات. إذن لكن كما ذكرت هذه القصة إسنادها ضعيف. وهناك قصة أخرى بيّنت سبب الإجلاء الأول الرئيس، يعني بداية النبي صلى الله عليه وسلم يتعقبهم ويخرجهم من المدينة. وهذه القصة أيضا سندها ضعيف، لكن نذكرها لأنها موجودة ولأنها تذكر، ثم بعد ذلك نعرج ما الصحيح في هذا. هذه الرواية الضعيفة تذكر أن امرأة من المسلمين ذهبت إلى سوق بني قينقاع، وأنها قدمت بجلب، يعني كل ما يجلب إلى الأسواق ليباع فيها، وجلست إلى صائغ في بني قينقاع، وقلنا أن هذا كان أكثر عملهم، فأراد أو راودها أن تكشف وجهها فأبت، فصنعوا لها أو فصنعوا بها حيلة، احتالوا عليها. قام أحدهم اللي هو الصائغ هذا فعمد إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، جاب طرف الثياب كده من تحت من أسفل من وراها وربطه فين؟ في أعلى في الظهر، فأصبح كده أسفل الثوب مرفوع وهي مش واخده بالها. فلما قامت وانكشف وارتفع الثوب انكشفت سوءتها، فضحكوا بها وعليها، فصاحت المرأة، فوسب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله لهذا الذي فعل، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه. ومن هنا استصرخ المسلم أو أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. الرواية نفس الرواية الضعيفة، كل هذه الروايات التي أذكرها الآن في الحصار وفي غيره كلها روايات إسنادها ضعيف. قام النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بالمسلمين، حاصر بني قينقاع، لما حوصروا ينزلوا ما ينزلوش، مش عايزين ينزلوا على حكمي، في النهاية بعد الحصار بعد أيام من الحصار وافقوا على أن ينزلوا على الحكم الذي يحكموا به عليهم، فكان الحكم أن يتركوا، تترك نساؤهم وذراريهم، لكن تؤخذ منهم أموالهم ويؤخذ منهم السلاح. في بعض الروايات أن عبد الله بن أبي بن سلول كان حليفا لبني قينقاع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في جيبه، يعني في فتحة الصدر هذه، وجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في شدة: أحسن إلى موالي، تقول أحلافي، أحسن إلى موالي. فأدخل فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، والرجل عمال يقول له إيه، يضع يده في جيبه ويقول: أحسن إلى موالي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرسلني، سيبني، حاطط إيده في هدومه كأنه بيشده كده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرسلني، يقول الصحابة حتى عرف الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وابن أبي هذا المنافق يقول: والله لا أرسلك حتى تحسن إلى موالي 400 حاسر، حاسر يعني لا درع له، يقاتل بدون درع، 400 حاسر و300 دارع و300 واحد معهم دروع لوقت القتال، قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، وإني والله امرؤ أخشى الدوائر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. بقول له دول 700 واحد ودول كانوا أحلافي ويناصروني ويقفون معي، تيجي انت في غمضة عين كده تقوم طيرهم لي كلهم، تريد أن تقتلهم، تريد أن تذهب بهم؟ لا، هذا ما يكون، إني رجل أخشى الدوائر، يعني أخشى إن الأيام تدور علي ويكون علي هجوم أو يكون علي شيء ولا أجد من يناصرني. هذه الرواية أيضا كانت ضعيفة كما ذكرت. ورواية أخرى تبين كيف أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكان حليفا لهؤلاء أيضا، لكن هذا الفرق بين المسلم وبين المنافق، أتى عبادة ابن الصامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنا أنه يتولى الله ورسوله والمؤمنين ويبرأ إلى الله من حلف الكفار ومن حلف هؤلاء اليهود. قالوا: ففي عبد الله بن أبي وفي عبادة بن الصامت نزلت هذه القصة في المائدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون بالدفاع عنهم، يخشون عليهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف أن الأيام تتقلب علينا ونبقى محتاجينهم، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. إذن أيها الإخوة، هكذا تم إجلاء بني قينقاع. هذا طب يعني الآن قد يتساءل سائل: إذا كانت هذه الأخبار الواردة في شأن إجلائهم عن المدينة ضعيفة الإسناد، إذا كانت هذه الأخبار الواردة في شأن إجلائهم ضعيفة الإسناد، إذن فلما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الثابت في إجلائهم؟ القصص دي يا جماعة لما نقول إنها ضعيفة مش معناها إنها ما حصلتش يقينا، معناها إنها ما جاتش بسند صحيح نقدر نحكم به. ممكن تكون حصلت، ممكن، بس ما شهدنا إلا بما علمنا، إحنا ما نعرفش. الطرق اللي عندنا بتقول إن الكلام ده لم يثبت بوجه صحيح، فممكن تكون حصلت. طب لو ما حصلتش إيه السبب في الإجلاء؟ السبب الحقيقي كما يقول المصنف حفظه الله تعالى هو إخلالهم بالأمن ومجاهرتهم بالعدوان، مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقتنع بعدم إمكان العيش مع هؤلاء في سلام. ممكن تكون الواقعة دي بعينها ما حصلتش، ممكن يكون الموقف ده بعينه ما حصلش، لكن في مواقف متعددة أظهر بها هؤلاء أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في سلام مع المسلمين. الكلام ده له شواهد بقى صحيحة، الكلام اللي حصل ده. من هذه الشواهد الصحيحة أن في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال حاربت النضير وقريظة. يعني خلي بني قينقاع كده على جنب الأول، طب ما هم بنوا النضير بعد كده هيرفعوا السلاح ويحاربهم، وبنوا قريظة بعد كده هيخونوا العهد وهيحاربهم. فالناس دي أصلا في طبعها إيه؟ الخيانة، وفي طبعها الغدر. حاربت النضير وبني قريظة، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين، وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. يبقى إذن السبب الأول الثابت الصحيح ما كان عند هؤلاء من إبراز العداوة والغدر ونقض العهود والقتال. يؤكد هذا السبب الثاني ما صدر وظهر وأعلن من عداوات من بعض أفرادهم، وده ثابت كالشمس. من هؤلاء الذين ظهرت عداوتهم وانتشرت فتنتهم وآذى الله ورسوله والمسلمين بالمدينة، منهم هذا اليهودي الشاعر المعروف بكعب ابن الأشرف. كعب ابن الأشرف هذا اليهودي الشاعر، أريدكم أن تعلموا شيئا هاما، أن الشاعر في عند العرب في هذه الأوقات كان بمثابة قناة إعلامية فضائية، فما يقوله من كلام يحفظ ويتناقل بين الناس، ولذلك كان كلام الشعراء أحيانا أشد على القوم من وقع النبال والسهام. كعب بن الأشرف يمثل دليلا صارخا على الغدر ونقض العهد والحرابة وإيذاء الله ورسوله والمسلمين. ماذا صنع كعب بن الأشرف؟ وماذا صنع المسلمون معه؟ وهل كان هناك على شاكلة كعب أناس آخرون بالمدينة؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.